الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. كنا قد وقفنا على قول المؤلفين غفر الله لهما ووفقهما، القسم الثاني شرح الكتاب، الصفحة 97، وهذا صبيحة السبت 23 من شهر جمادى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله القسم الثاني شرح الكتاب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم في الحاشية ابتدأ المصنف كده.
الحاشية لا نقرأ، إن الحاشية ليس من صلب الكتاب الذي هو بداية المستفيد، هذه فوائد إضافات لمن يريد الاطلاع عليها، ومن وجد فيها خطأ ينبهنا عليه. اقرأ فقط ما في المتن.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد. شرح ترجمة الباب، أي هذا الكتاب في بيان معنى التوحيد وحقيقته ومكملاته ونواقضه ونواقصه. والتوحيد هو حق الله الواجب والفرض الأعظم على جميع العبيد، ومعناه توحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وإفراده بالعبادة دون غيره، وهو ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، والإقرار بأنه المنفرد بكل ذلك. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالصلاة والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وعدم صرف شيء من العبادة لغيره. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته بأنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من الأسماء والصفات، وإثبات حقيقتها مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق. الغرض المصنف من عقد هذا الباب، أراد المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الإشارة إلى التوحيد الذي ألف فيه، وبين أنه إنما يبين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل به الرسل، وأن كل ما جاء في فضل التوحيد إنما هو هذا التوحيد الذي سيبينه ويذكره فيما يأتي من الأبواب. مناسبة الباب، مناسبة هذا التبويب لما بعده من الأبواب ظاهر، فهي كالمقدمة للكتاب حيث فيها الإشارة
ظاهرة. مناسبة هذا التبويب لما بعده من الأبواب ظاهرة، يعني مناسبة ظاهرة مو الأبواب.
مناسبة هذا الباب لما بعده من الأبواب ظاهرة، فهي كالمقدمة للكتاب حيث فيها الإشارة إلى التوحيد الذي سيبينه بالأبواب الآتية من حيث فضله ونواقضه ونواقصه ومكملاته. وجه استشهاد المصنف بالآيات والأحاديث: الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس، فيها الإخبار على أن الله تعالى
ما أوجد بدون أن،
هي أظنها إنما، بس
فيها الإخبار على أن الله تعالى ما أوجد الجن والإنس إلا لعبادته. نعم،
فيها الإخبار على أن الله تعالى أوجد الجن والإنس،
لا حذف أنه بس
فقط،
إيه؟
فيها الإخبار على أن الله تعالى ما أوجد الجن والإنس إلا لعبادته.
أيوة،
وهذه الحكمة الشرعية من خلقهم، فخلقهم ليوحدوه ويعلمهم أنه خالقهم ورازقهم، وابتلاهم بالأوامر والنواهي ليعبدوه. وحتى تكون العبادة على بصيرة أنزل الكتب وأرسل الرسل، كما دل على ذلك الآية الثانية.
طبعا هنا قلنا وهذه الحكمة الشرعية من خلقه، لأن اللام ليعبدون ليس المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يتعلق بالأمر الكوني، يتعلق بالأمر الشرعي. إذ لو كان متعلقا بالأمر الكوني لوقع، لكان كلهم مسلمون. نعم.
الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فيها الدلالة على أنه أرسل الرسل في كل طائفة من الناس، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه، فيؤمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيها الدلالة على أن الله أمر وأوصى بالتوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد غيره، وأمر بما يكمل التوحيد من الأفعال. الآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها الدلالة على أن عبادة الله من دون البعد عن الشرك غير مجد، بل المنجي عبادة الله وحده والبعد عن الشرك. الآية الخامسة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فيها الدلالة على أن أول المحرمات الشرك، وأنه هو أعظم المحرمات، فبدأ به لأنه مناقض للتوحيد. حديث معاذ مرفوع: حق الله على العباد، أراد المصنف رحمه الله من إراد الحديث في بيان حق الله تعالى على العباد بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد. بيان معاني الكلمات: بعثنا، أرسلنا، كل أمة، كل طائفة وقرن من الناس رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، اعبدوا الله أفردوه بالعبادة.
لا بد أن يضاف هنا في شيء نقص: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للكافرين، هذه الإضافة لا بد منها، لأن النبي أيضا مأمور بالتبليغ لكن ليس للكافرين، أمر بالتبليغ للكافر. نعم.
أحسن عليك. اعبدوا الله أفردوه بالعبادة، واجتنبوا، اتركوا وفارقوا، الطاغوت الشيطان وكل ما عبد من دون الله هو راض. قضى،
زعم بعض الناس أن كلمة وكل ما عبد من دون الله راض أن هذا غير لازم، بل هذا لازم، لأن إذا قلنا أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله بدون كلمة وهو راض لا يستقيم، لأن إذا قلنا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت هكذا وسكتنا يلزمنا الخصم بأن يكون عيسى الطاغوت وحاشاه عليه السلام. إذا لا بد من هذا القيد، كل ما عبد من دون الله وهو راض. نعم، ولذلك الله ذكر تبرئة الملائكة من عبادة الشياطين، شياطين الإنس والجن لهم. نعم.
قضى أمر ووصى ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمه وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين هو البر بهما والدعاء لهما. لا تشرك، الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقصص
أقص عليكم وأخبركم.
أحسن.
يعني الآية إيش؟ أتلوا ما أوحي إليك. لا، شنو الآية؟
أتلوا
أقص. نعم، أقص عليكم وأخبركم. نعم،
أتلوا أقص عليكم وأخبركم. حرم الحرام لغة الممنوع، وشرعا ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. أتدري، هل تعرف؟ حق الله، حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه إحسانا. أبشر الناس أخبرهم بذلك ليسروا به، يتكلوا ويعتمدوا على ذلك فيتركون التنافس في الأعمال الصالحة. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما أوجد الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وأصل العبادة التذلل والخضوع، وهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. التوحيد هو أول دعوة الرسل، التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول ما أمر الله به من الواجبات. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعوا إلى التوحيد بإفراد الله وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده، ونهوا عن ضده من الشرك. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر الله تعالى أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه. فدين الأنبياء واحد، هو إخلاص العبادة لله وإن اختلفت شرائعهم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الأصل وهو التوحيد وهو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وقد ذكر الله عز وجل من كل من أرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به، ذلك هو دين الأنبياء والرسل الكرام. فيجب إفراد الله بالعبادة، والعبادة لا تصح إلا بالكفر بالطواغيت التي عبدت من دون الله. وقد قرن الله تعالى الأمر بعبادته في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالنهي عن الشرك به فيها. فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. قال العلامة النووي رحمه الله: قد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. والشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، كما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالآية والتي قبلها تدل على وجوب إفراد الله سبحانه بالعبادة دون غيره، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإخلاص الدين لله وعبادته وحده هو الركن الركين، ومن لم يأتي به فليس بمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحدوا الله، وفي رواية: على أن يعبدوا الله ويكفروا بما دونه، وفي رواية: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. التوحيد أول الطاعات وأفضلها. التوحيد أول الطاعات وأفضلها، فمن بركة التوحيد الطاعة بعدها. ومن شؤم السيئة، ولا أشأم من سيئة الشرك والكفر، من سيئة الكفر والشرك، أن تتلوها سيئات وموبقات. بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. حق الله على العباد هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك هو التوحيد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فاقتصر على نفي الشرك لأنه يقتضي تحقيق التوحيد. وهذا الحق هو الذي جعله الله تعالى على نفسه كرما منه وفضلا، ومعناه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. خاتمة في المسائل المستفادة خاتمة في المستفاد من الباب. أولا، أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وآكد الحقوق الواجبة على الخلق. ويدل لهذا حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث قال له: فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي. وهذا يدل على أن أول واجب هو الإقرار بالشهادتين والاعتقاد بهما. ويدل أيضا على فساد قول المعتزلة والماتريدية والأشعرية وغيرهم، حيث زعموا أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو هو الشك. وكل هذه الأقوال لا ريب في بطلانها بالدليل السابق وغيره. ثانيا، أن الشرك أعظم المحرمات، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الإرادات. ثالثا، أهمية القضايا الواردة في آيات سورة الإسراء، وهي الوصية بعبادة الله وحده لا شريك له، الوصية بالإحسان للوالدين، إعطاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل المسافر حقوقهم، النهي عن التبذير والإسراف، والنهي عن الإمساك والشح، النهي عن قتل الأولاد مهما كان الدافع ولو كان خشية الحاجة والفاقة، النهي عن الزنا وأنه فاحشة وسبيل سوء لقضاء الوطر وعاقبته وخيمة، النهي عن قتل النفس المعصومة بغير جرم شرعي يوجب قتلها، النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالنفع والكمال اللذين يعودان على المال بالأحسن، وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالكيل والوزن، خطورة القول على الله بغير علم والنهي عنهم، النهي عن المشي في الأرض مرحا، وهو كناية عن التكبر والتجبر والتبختر. رابعا، أهمية الوصايا الواردة في سورة الأنعام، وهي تحريم الإشراك بالله، الأمر بالإحسان إلى الوالدين، تحريم قتل الأولاد مهما كان الدافع ولو كان الدافع الخوف عليهم من الفقر، تحريم اتيان الفواحش الظاهرة والخفية، تحريم قتل النفس بغير حق، تحريم أكل مال اليتيم، مشروعية العمل على إصلاحه، وجوب الوفاء بالكيل والوزن والعمل والعمل بالعدل حسب الوسع والقدرة، وجوب العدل في الأقوال والأفعال للقريب والبعيد، وجوب الوفاء بالعهد، وجوب اتباع الصراط المستقيم وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعبادة والسلوك والعلم والعمل، وعدم الزيغ إلى طرق البدعة والضلالة، فإن اتباع الطرق سبب للتفرق والتشرذم. خامسا، معرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. سادسا، فضل التوحيد وجزاء من تمسك به. أسئلة عما ذكر في الباب. السؤال الأول: ما المراد بالتوحيد لغة واصطلاحا؟ السؤال الثاني: أذكر أنواع التوحيد. السؤال الثالث: بين بعض الفروقات بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. السؤال الرابع: ما غرض المصنف من افتتاح كتاب التوحيد بهذا العنوان؟ السؤال الخامس: ما معنى كلمات التالية: الطاغوت قضى حرم؟ السؤال السادس: عدد بعض الفوائد من هذا الباب. السؤال السابع: ووضح بعض الفروقات بين الوصايا في سورة الأنعام وسورة النساء. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولو ما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان شيء من فضائل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تقبل إلا بعد وجوده. شرح ترجمة الباب: أراد أن هذا باب فيه ذكر لبعض الآيات والأحاديث الدالة على فضل وثمر التوحيد وثمرة التوحيد، وبيان ما يغفره الله من الذنوب بسببه، وما يتجاوز الرب عن العبد لأجله. وفضل التوحيد هو ثمراته وأجره وثوابه. غرض المصنف من عقد هذا الباب: ساق المؤلف هذا الباب لبيان فضل التوحيد وآثاره الحميدة وثمراته الجميلة العظيمة في الدنيا والآخرة. مناسبة الباب: لما ذكر الإمام رحمه الله في الباب السابق أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول الحقوق الواجبة على العباد، ناسب أن يذكر فضل التوحيد حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأدعى لرغبة الناس فيه. وجه استشهاد المصنف بآيات وأحاديث الباب: الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا بإيمانهم بظلم، فيها بيان فضل التوحيد الكامل، وأن الأمن التام يحصل بالتوحيد الكامل، ومن نقص توحيده ينقص بقدره أمنه واهتداؤه. والحديث الأول حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، فيه بيان أن الموحد يدخل الجنة، وهذه فضيلة كبيرة من فضائل التوحيد، سواء كان دخوله أوليا كما هو حال السابقين، أو دخولا بعديا كما هو حال الظالمي أنفسهم. ولا ريب أن هذه الشهادة ينتفع بها من أتى بالتوحيد قلبا وعملا، ولا يحصل التوحيد دون اعتقاد وعمل. وأما الحديث الثاني حديث عتبان: فإن الله حرم على النار، فيه بيان خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل التوحيد ممنوعون من دخول النار، وهذا إنما يكون لمن قالها يريد وجه الله ومرضاته. وأهل هذه المرتبة إيمانهم وإخلاصهم الكامل يردعهم عن السيئات وعن الإصرار عليها، فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين.
الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
والثالث حديث أبي موسى: يا موسى لو أن السماوات. أورد المصنف الحديث لأنه يدل على فضل كلمة التوحيد وأنها ذكر ودعاء، ومن قالها بصدق ويقين حصل له رجحان الميزان والفوز والسعادة، وهذا من فضائل التوحيد. والرابع حديث أنس: يا ابن آدم لو لقيتني. أورده المصنف لبيان أن الخطايا مرجوحة مع حسنة وحقيقة التوحيد، وكما رجحت هذه الكلمة على المخلوقات فإنها ترجح قائلها على جميع سيئاته وذنوبه، فهذا يدل على سعة فضل الله وعظيم ثواب التوحيد عند الله وأنه مكفر للذنوب. بيان معاني الكلمات: آمنوا صدقوا بقلوبهم وأقروا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم طاعة لله ورسوله، يلبسوا إيمانهم يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمي الشرك ظلما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف في الدنيا والآخرة. مهتدون أي إلى الصراط المستقيم ثابتون عليه. وكلمته أي خلقه أي خلقه بكلمة، وهي قوله كن بدون أب، ألقاها إلى مريم أرسلها إليها بواسطة جبريل عليه السلام. وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى على ما كان من العمل، أي وإن كانت له ذنوبا دون الشرك، أي وإن كانت له ذنوب دون الشرك، حرم على النار أي لا يدخلها أبدا، يبتغي بذلك وجه الله.
في قوله وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا، هذه إضافة مهمة، وأضافها يعني الروح إلى نفسه تشريفا. نعم تفضل قول. أها الثالث حديث أبي سعيد، أي صح أحسنت، والثالث حديث أبي سعيد صلحوها، أبي سعيد أحسنت. نعم على ما كان،
على ما كان من العمل أي وإن كانت له ذنوب دون الشرك، حرم على النار أي لا يدخلها أبدا، يبتغي بذلك وجه الله يريد بذلك مرضات الله تعالى فقط. موسى هو موسى بن عمران من ذرية يعقوب أرسله الله إلى فرعون وبني إسرائيل، وهو كريم الرحمن، أذكرك أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك، يقولون هذا ينطقون بهذه الكلمة، وعامرهن ساكنهن من الملائكة في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن أي رجحت عليهن. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: بيان فضائل التوحيد، وفضائل التوحيد كثيرة، ومن ذلك ما دل عليه الآيات والأحاديث الواردة في الباب، وهي أولاً أن التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى قدر.
هنا دلت أحسن عشان الفضائل المؤنثة. نعم ومن ذلك ما دلت عليها الآيات والأحاديث. نعم
أحسن، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ثانيا أن جميع الأقوال والأعمال موقوفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب على التوحيد. ثالثا أن الله تكفل أهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال. رابعا أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة. قال تعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى فلنحيينه حياة طيبة. خامسا أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل أجلهم إلى عبودية الخالق التي فيها سعادته وأمنه ونجاته. سادسا أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبسبب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة.
أشيل الفاصلة أحسن. يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئن.
أحسن. وتسليم بأقدار الله المؤلمة للعبد. سابعا أنه يكفر الذنوب والخطايا.
لا إله إلا الله. نعم.
نعمة الأمن من ثمرات التوحيد. إن من حقق التوحيد فله الأمن وطمأنينة النفس وزوال الخوف والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. والمشرك لا يحصل له هداية ولا أمن بل حظه الضلال والشقاء. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة العالية الشريفة الغالية، وهي كلمة التوحيد، وأصلها تصديق بالقلب وفرعها إقرار باللسان، وأكملها عمل بالأركان. من استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد عصم. معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومتى تنفع قائلها. معنى هذه الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده، وتنفع قائلها إذا كان عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. ويدل لفظ شهد على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق كما هو الحال في الشاهد. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين بها ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع. المخالفون لأهل السنة في فهمهم لكلمة التوحيد. اعلم أخي المسلم أن كثيرا من الناس قد أخطأوا في فهم كلمة التوحيد، وإجمال ذلك فيما يلي. أولا الوجودية الصوفية الاتحادية، قالوا معناها لا موجود إلا الله، لأنهم ظنوا أن كل موجود من الكلب والخنزير والقردة والفهد والسماء والأرض والبر والبحر هو الله تعالى بعينه. ثانيا كثير من المتكلمين من المعتزلة والماتريدية والأشعرية فسروا الإله بالرب والصانع والخالق فقط. واو حصول السمو والرفع لأهل لا إله إلا الله. أهل لا إله إلا الله يحصل لهم الرفعة والسمو في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع وأن الشرك هبوط وسقوط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق والتشديد، من حيث التضييق الشديد، والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين.
لا لا وين رحت؟
كيف شاء؟ خلني أرجع.
من حيث؟
من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى وتهزه وتزعجه وتلحقه إلى مكان هلاكه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. زاي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي هذه الشهادة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأنه عليه الصلاة والسلام لا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وأن طاعته ومحبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها عبادته، فطاعته ليست استقلالية إنما هي تابعة لطاعة الله تعالى، وكذا محبته صلى الله عليه وسلم. ها عبودية عيسى محمد عليهما السلام. عيسى المسيح ابن مريم البتول عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأمرهم بعبادة.
ما تبين الخبر الآن؟ عيسى المسيح ابن مريم البتول عبد الله، يمكن يشكل على الناس، ما هو الخبر؟ مبتدأ عيسى، وين الخبر؟ البتول ولا عبد الله؟ فنكتب عيسى المسيح ابن مريم البتول هو عبد الله، أحسن، أساس يكون الخبر محصور.
شيخ الخبر مو أمرهم،
وين أمر؟
أمرهم بالمعروف.
لا لا لا، هذا خبر آخر. نعم،
أحسن عليك. أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عن الكفر والشرك وزهدهم في الدنيا وحثهم على التقوى. هذا منتهى ما وصل إليه عيسى من مراتب الكمال البشري إلى أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة والعبودية التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات. فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، كلما ازداد العبد تحقيقا لعبوديته ازداد كماله وعلت درجته، وحصلت هذه المرتبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كملت عبوديته لله تعالى. لذا ذكره الله باسم العبد في أشرف المقامات فقال، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، بل يكفر بذلك. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: على ما كان من العمل. هذه الكلمة تعني على ما كان من العمل دون الشرك والكفر. أما الشرك فلا يغفر الله لصاحبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى قوله على ما كان من عمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات، على حسب أعمال كل منهم في الدرجات.
يعني كلمة على ما كان من العمل لها معنيان: الأول أن صاحب التوحيد لا بد أن يدخل الجنة مهما كانت ذنوبه ومعاصيه وإن عذب. الثاني: على ما كان من العمل أن يدخل الجنة بحسب درجته من العمل، فإن كان من أصحاب عليين كان في عليين، وإن كان في العمل قليلا كان في أوائل الجنة وليس في أعاليها. نعم.
يا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي من قال لا إله إلا الله عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث. وأحسن ما قيل في معنى ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال
لا،
وتواترت بأنه
طمرت فقرة
وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتنى عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقريدا أو عادة، ولم يكن ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار.
الله أكبر، كلام عجيب. نعم.
كاف الإيمان بالجنة والنار. أخبر الله تعالى في كتابه أنه أعد للموحدين المتقين جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالجنة حق ثابت لا شك فيه، وكذلك النار أعدها الله للكافرين. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فهي حق لا شك فيه.
في كلام الشيخ سليمان السابق في صفحة 29 السطر الأول، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله. هذه القضية القلبية مهمة جدا، وهي فارقة بين المؤمنين المحسنين وبين المؤمنين الظالمين. فإن المؤمن المحسن ليس من شرطه أنه لا يقع منه الحرام، ربما يقع منه الحرام وربما يقع منه ترك للواجب، لكن في قلبه قد قام شيء عظيم إذا وقع منه الحرام يود لو أن يخر من السماء، وإذا وقع منه ترك لواجب يود لو أنه لم يكن شيء من ذلك. ففي قلبه لا تجد أبدا ميلا إلى المحرمات، قلبه دائم مائل إلى المباحات، حتى لو أنه أحب امرأة تمناها بالحلال، لو أحب مالا تمناه بالحلال، لو أحب جاها تمناه بالحلال، فيصبح كل مراداته القلبية تابعة لشرع الله عز وجل. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا فضل التوحيد وثمراته الكثيرة في الدنيا والآخرة، ثانيا سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه وإحسانه، ثالثا إثبات أن الله فوق السماوات، رابعا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، خامسا تحريم أهل التوحيد الكامل على النار، سادسا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار إن دخلوها بذنوبهم، سابعا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا تعلم لماذا أعمال المشركين مردودة؟ لفقدها الإخلاص. ولماذا أعمال المبتدعة مردودة؟ لفقدها الاتباع. نعم.
ثامنا عظم لا إله إلا الله لما تضمنته،
لما
تتضمنه من التوحيد والإخلاص.
تتضمنه،
لما تتضمنه،
لا
كيف يا
ليش تفتح الفعل؟
ايه
مرفوع ما في نصب. نعم. لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص،
لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص.
نعم.
تاسعا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله فلن تنفعه هذه الكلمة، كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. عاشرا إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله
سبحانه.
أسئلة عما ذكر في الباب، السؤال الأول المراد بفضل التوحيد، السؤال الثاني وضح مناسبة الباب لما قبله، السؤال الثالث بين معاني الكلمات التالية يلبس أدعوك بي عامرهن، السؤال الرابع أذكر شيئا من فضائل التوحيد، السؤال الخامس بين مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، السؤال السادس عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نسأل الله أن نكون منهم. نعم.
قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء.
ليش نصبت بعض؟
أي واحدة
في الموضعين، فقال بعضهم وقال بعضهم.
هذا خطأ مني.
أنا ظنيت عندك مشكل. نعم. فقال بعضهم وقال بعضهم.
فقال بعضهم
فاعل.
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. ألف: موضوع الباب بيان أن من حقق التوحيد وسلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باء: شرح ترجمة الباب. هذا الباب عقده المصنف لبيان فضل من حقق التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو الإتيان به على أكمل وجه وأتم صورة من غير إخلال بشيء من واجباته ولا مستحباته، والبعد عن جميع نواقصه فضلا عن نواقضه. ونواقض التوحيد الكفر والشرك والنفاق، ومن نواقصه البدع المفسقة والمعاصي. جيم غرض المصنف من عقد هذا الباب، غرض المصنف من هذا الباب بيان ما لمحقق التوحيد من فضل، وبيان أن الناس يكونون في تحقيق التوحيد على أحوال، فمنهم من يحقق التوحيد فله هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، ومنهم من يأتي بالتوحيد الواجب فهو أقل من هذه المرتبة. وفي هذا إشارة إلى أن الناس من أهل التوحيد ليسوا في مرتبة واحدة، وأنهم على مراتب بحسب تحقيقهم للتوحيد وعدمه. دال مناسبة الباب، لما ذكر في الباب السابق فضل التوحيد وثمراته ناسب أن يذكر بعده ثمرة عظيمة له، وهي ثمرة خاصة لأهلها الخاصين بها الخاصين به، وهي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هاوج استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب. الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. أورد المصنف رحمه الله لبيان أن إبراهيم عليه السلام قد حقق كمال التوحيد إذ اتصف بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. الآية الثانية قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أوردها لبيان صفات أهل التوحيد والإيمان الذين يستحقون دخول الجنان، وأنهم كانوا موحدين لله مخلصين له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهذا كمال التوحيد. فمن أجل هذا دخلوا الجنة بسبب إخلاصهم لله بالتوحيد وسلامتهم من الشرك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أورده المصنف رحمه الله كذلك لبيان بعض صفات من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم من حصلوا كمال الإيمان والتوحيد فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة، لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء، وأنه ابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص، فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بلا حساب. بيان معاني الكلمات: أمة قدوة وإماما يقتدى به، فسماه أمة لجمعه خصال الخير، قانتا القانت الخاشع المطيع لله على الدوام، حنيفا الحنيف والأحنف المائل المنحرف، والمراد أنه مال عن الشرك إلى التوحيد وصار مجانبا لأهل الشرك. والذين هم بربهم لا يشركون، أي ومن صفات المؤمنين أنهم لا يعبدون مع ربهم غيره بل يعبدونه وحده لا شريك له. الكوكب النجم، انقض أي سقط، البارحة هي أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. لدغت أي لسعتني عقرب.
يعني أنت الحين تتحدث عما جرى لك أمس بالليل، فأنت تقول رأيت الليلة، لكن إذا أذن المؤذن الظهر ما تقول رأيت الليل، تقول رأيت البارحة. نعم.
لدغت أي لسعتني عقرب، ارتقيت طلبت من يرقيني. والرقية قراءة القرآن والأذكار المشروعة على المصاب بمرض ونحوه. ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ إلا من عين، العين إصابة العائن الحاسد غيره بسبب نظره إليه أو حمى، سم العقرب وشبهها
السم، أو يمكن شبهها شبه اللدغة بس ما تستقيم العبارة، سم العقرب وشبهه. نعم، تذكير أحسن.
أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء وقيل كان في المنام. الرهط الجماعة دون العشرة، ليس معه أحد أي لم يتبعه من قومه أحد، سواد عظيم عدد كبير من الناس. فظننت أنهم أمتي، أي لكثرتهم وبعدي عنهم فلا يميز أعيانهم. ثم نهض أي قام، فخاض الناس أي تباحث الحاضرون في تحديد المذكورين في الحديث، فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70 ألفا لا يسترقون.
لا يسترقون،
أحسن عليك، لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يلقيهم استسلاما للقضاء أو استغناء عن الناس، ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار طلبا للشفاء، ولا يتطيرون، ولا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه. سبقك بها عكاشة أي إلى طلب الدعاء أو إلى إحراز هذه الصفات. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: ألف معنى تحقيق التوحيد وجزاء من يحققه. تحقيق التوحيد هو تهذيب التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فلا يعمل الموحد شركا يحبطه، ولا بدعة تقدح فيه، ولا معصية تنقص من كماله. فمن حقق التوحيد بأن امتلأ قلبه بالإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شيء من المعاصي.
ولم ينقص الظاهر، لأن حقق هو التوحيد ولم ينقص هو ذلك التوحيد، كلها راجع إلى الفاعل.
نعم، أحسن الله. ولم ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها.
اللهم اجعلنا منهم.
باء علامات تحقيق التوحيد. من علامات تحقيق التوحيد أنه إذا كمل في قلب العبد حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. قال ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. وكذلك من علامات تحقيق التوحيد أن يتقبل العبد المؤمن أقدار الله المؤلمة بنفس راضية، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حقق التوحيد، يتقبل أقدار الله المؤلمة والمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم تام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال عبد الله: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. جيم: أعظم ما به يكون تحقيق التوحيد إخلاص الدين لله. من الناس من يحقق التوحيد بالإخلاص الكامل التام، فيكون من أولئك 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا يكون بخلوص القلب لله تعالى وبخلوص الأعمال والأقوال، فلا يلتفتون إلى أحد سوى الله تعالى، وليس في قلوبهم رغبة إلى أحد سوى الله تعالى، ولا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة، حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله. والحامل على ذلك قوة توكلهم على ربهم، وإيمانهم بقضاء الله لهم، وتسليمهم لقدر الله عليهم، فيفوضون أمورهم لله ويفزعون إليه وحده. دال مراتب الناس في تحقيق التوحيد. الناس على مراتب في تحقيق التوحيد على النحو الآتي: أعلاها من حقق التوحيد بأن امتلأ قلبه بالإيمان والتوحيد والإخلاص، ولم ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شيء من المعاصي مع كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يتطلع إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسانه بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل هذه المرتبة على مراتب وتفاوت فيما بينهم بقدر ما قام بقلوبهم من كمال التوحيد. وأدناها من حقق التوحيد بأن لم يلبس إيمانه أو يلبس إيمانه بشرك، بأن لم يلبس إيمانه بشرك، ولكنه ينقص ذلك بفعل شيء من المعاصي وعمل السيئات، فهذا لا يحصل له كمال تحقيق التوحيد كما حصل لأهل المرتبة الأولى. وأهل هذه المرتبة أيضا على مراتب نزولا، حتى لا يكون في قلبه من التوحيد إلا مثقال ذرة، وقد يرتفع حتى يصل إلى المرتبة العليا بقدر مجاهدته لنفسه، فلعل وعسى أن يصل إلى مرتبة من فوقه بالبعد عن هذه الشوائب والنواقص. ها صفات إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الواردة في الآية. وصف الله إبراهيم عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد وسبيل مؤد إلى تحقيقه، وهي: أولا أنه كان أمة قدوة وإماما ومعلما للخير، ثانيا أنه كان قانتا أي مداوما على طاعة الله وعبادته، ثالثا أنه كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، رابعا أنه لم يكن من المشركين، لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
صلحتوا هذه؟ نعم.
واو ما يدل على تحقيق التوحيد. يدل على تحقيق التوحيد أمور، هي: أولا امتلاء القلب بالإيمان والتوحيد والإخلاص، ثانيا تصديق ما في القلب من الإيمان بالأعمال الصالحة بأن تنقاد الجوارح لأوامر الله وطائعة منيبة، ثالثا كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يتطلع إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله المسألة المحرمة التي تنافي كمال التوحيد الواجب، رابعا ألا ينقص ذلك التوحيد بالإصرار على شيء من المعاصي. زاي الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. التوكل على الله هو الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، والثقة به في تسهيل ذلك، والتوكل من أعظم الأسباب، فإنه سبب لوقاية الله وكفاية لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والأخذ بالأسباب المادية المشروعة لا ينافي التوكل على الله، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب.
مباشرة يعني أنت كونك تتوكل هو مباشرة الأسباب، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب.
أحسن الله عليك. بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، وكذا مباشرة الأسباب والتداوي على وجه المشروع غير قادح في التوكل، فإن الأخذ بالأسباب العادية الكونية والشرعية من الشرع، وذلك من التوكل، وإنما القادح في التوحيد الاتكال على الأسباب لوحدها دون تعلق القلب برب الأسباب الذي إن شاء أن يقع المسبب يقع، وإن شاء لا يقع لا يقع، وترك الأسباب قادح في الشرع والعقل، فينبغي الأخذ بالسبب مع تعلق القلب بالله تعالى الذي يرتب إن شاء المسببات على أسبابها. ها معنى قول بريدة رضي الله عنه: لا رقية إلا من عين. هذا القول يدل على حصر الرقية في العين أو للملجوء، ولا والنفي في أوله ليس منصبا على الوجود ولا على التحريم، إنما هو منصب على الأولية، فيكون المعنى لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. وإنما حمل الحديث على نفي الأولية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. المستفاد من الباب: أولا، وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من ذلك. ثانيا، فضيلة السلف وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. ثالثا، فضيلة هذه الأمة كما وكيفا. أما كما فبأنهم أكثر الأمم عددا في الجنة، وأما كيفا فلأن فيهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رابعا، في الحديث دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقتل شهيدا في حروب الردة. خامسا، إباحة الرقية، وأن تركها هي والكي من تحقيق كمال التوحيد. أسئلة عما ذكر في الباب: السؤال الأول، اذكر نواقض التوحيد ونواقصه. السؤال الثاني، بين غرض المصنف من عقد هذا الباب. السؤال الثالث، ما مناسبة الباب لما قبله. السؤال الرابع، ما معنى المفردات التالية: حنيفا، حماة، الرهب، فخاض الناس لا يسترقون. السؤال الخامس، بين مراتب أهل التوحيد. السؤال السادس، عدد صفات إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السؤال السابع، هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ السؤال الثامن، أذكر بعضا مما يستفاد من هذا الباب.
نقف على هذا إن شاء الله، وفيما أخذناه بركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.